السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الثاني من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واليوم هو 19 من شهر ذي الحجة، واليوم هو 19 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. وكنا قد بدأنا في المجلس الأول الحديث عن ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، وتعرضنا لشيء من سيرته رحمه الله ورضي الله عنه. واليوم نبدأ في شرح صحيح البخاري مع ذكر بعض الفوائد التي تتعلق بمنهجية الإمام البخاري في كتابه الصحيح، حتى نستطيع أن نفهم طريقة الإمام في هذا الكتاب. ولكن لن نسهب في هذا الباب، ولكن نبين بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الكتاب المبارك. ونتمنى من الإخوة والأخوات الصبر على التحصيل، وألا نتعجل في قطف الثمار، وألا نتعجل في تحصيل هذا العلم. فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ويحتاج إلى صبر. كلما أحببت العلم وصبرت على تحصيله، كلما فتح لك من أبواب الخير الكثير والكثير والكثير، وفضل الله عظيم، وأنت لا تدري بأي شيء تنجو. فنصبر ولا نشعر بصعوبة العلم كما يزعم البعض، أو بطول المجالس. فكثير من المسلمين ينفقون الأوقات، بل أقول بكل أسف يهدرون الأوقات فيما لا ينفع. وإذا جاء عند مجالس العلم يعطي بكل أسف الفتات من وقته، وهذا من أمارات عدم التوفيق. من أمارات التوفيق أنه إذا غاب عنه المجلس يشعر بالوحشة، ويشعر برغبة ملحة في الإقبال على العلم أكثر وأكثر. أما الذي يشعر بثقل العلم مستحيل أن ينبغ فيه. العلم بخلاف أمور الدنيا له حلاوة عجيبة في القلب، وله لذة لا نظير لها. وكنا في مجالس شيوخنا، من أصعب اللحظات علينا انتهاء المجلس، من أصعب اللحظات إن الشيخ خلاص سيختم المجلس أو ينتهي منه. فنصبر ولا نتعجل. ربما في هذه الأوقات المباركة تفتح القلوب للبعض، ونرجو أن تفتح للجميع بإذن الله تبارك وتعالى في الاهتمام أو مزيد من الاهتمام بطلب العلم وتحصيله. نقرأ الحديث ثم نشرع في بعض الفوائد ونبدأ في شرحه وفي التعليق عليه. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث الأول، وهذا هو اللفظ الذي اختاره الإمام البخاري لافتتاح هذا الكتاب، والحديث فيه زيادات أخرى سنقف عليها بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. فهكذا بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب المبارك، بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب المبارك رحمة الله عليه ورضي الله عنه. من أهل العلم من قال أن الإمام البخاري ربما بدأ بهذا الحديث ليقيمه مقام الخطبة. البخاري لم يضع خطبة لهذا الكتاب، لكتاب الصحيح، فقالوا بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، يشير بذلك إلى ضرورة الإخلاص في العمل والاجتهاد في العمل، والعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع، أن يكون مخلصا لله عز وجل. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والاتباع، والأحاديث والآيات والأحاديث في الاتباع كثيرة، تمام، أحاديث وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث وجوب اتباع السنة، تمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث أمنا عائشة. في رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود على صاحبه، يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، تمام، لا يوافق الهدي، لا يوافق الشرع، فهو رد، أي هو مردود على صاحبه، تمام. فالإمام البخاري لما بدأ في كتابه الصحيح بهذا الحديث المبارك إنما الأعمال بالنيات، كأنما أراد أن يشير إلى ضرورة الإخلاص في العمل. من الممكن أن تقبل على عمل من الأعمال كتحصيل العلم مثلا أو كحفظ القرآن، ولا تخلص لله عز وجل، لا تخلص لله عز وجل، فبسبب عدم الإخلاص تحرم الخير والبركة. خلي بالك، مسألة الإخلاص من المسائل المهمة جدا، لأن قبول العمل بها، قبول العمل بها، فلو أن المرأة وضع هذه القصة خلف ظهره فكيف يقبل العمل؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يخلصوا دينهم لله عز وجل. البخاري رحمه الله قال: كيف كان بدء الوحي؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، أي كيف بدأ الوحي وكيف نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وبأداء الأمانة، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل، تمام، وهم من ولد يعقوب، تمام، وهناك أنبياء كثر: داود وسليمان وهارون، كل هؤلاء، تمام. فالله عز وجل يخبر أنه أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع العظيم والأخبار التي أنزلها في وحيه المنزل، كما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، تمام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء لم يسبق إليه، بل جاء بما أرسل به الأنبياء، وإن كان تفرد بأمور كالقرآن الكريم مثلا، هذه المعجزة العظيمة. الله عز وجل أرسل قبل النبي الكثير والكثير والكثير مما لا يحصى من الأنبياء، عدد جم غفير عظيم، تمام. فلو حد استغرب الرسالة، ده هذا لا وجه لهذا الاستغراب، كيف تستغرب الرسالة وقد سبق النبي بالعديد والعديد والعديد من الأنبياء، تمام. فلا ينكر هذا أو يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما لم يسبق إليه، لا يقول هذا إلا إنسان جاهل ومعاند لا يدري شيئا عن الوحي ولا عن الأنبياء. الله عز وجل أوحى إليه كما أوحى إليهم، تمام، من الأمور التي لا خلاف عليها، لا سيما أمور التوحيد، أمور متفق عليها، ولذلك كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. أوعى تكون فاكر إن زي ما بعض الناس بيقول إن موسى عليه السلام جاء باليهودية وعيسى عليه السلام جاء بالنصرانية والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، تمام، هذه الأفكار التي أدخلوها على الفهم الصحيح لديننا. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، موسى وعيسى، وقبل الأنبياء إبراهيم عليه السلام، نوح، سمي من تريد، إدريس، يونس، داود، سليمان، كل هؤلاء، يعقوب، إسحاق، كل هؤلاء، يوسف، كل هؤلاء جاءوا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أي إنسان يظن أنه سينجو بغير الإسلام هذا إنسان لا عقل عنده، انسى، لا نجاة لك إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو أنه التمس غير الإسلام خلاص لن ينجو، لأن بعض الناس بكل أسف يريد أن يبث هذه المعاني للناس ويلبس على الناس، وطبعا دي كلها فيها مغازلة لأعداء الأمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لو التمس غير الإسلام مش هتقبل منه، ريح نفسك، مش كده وبس، وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف بقى الخسران، شوف الخيبة، شوف الصدمة الكبرى لما يكتشف أنه لما دان بغير دين الإسلام له مقعد في النار عياذا بالله. ففي الإسلام النجاة، فكل الأنبياء جاؤوا الإيه؟ بالإسلام، وإن كانت هناك خصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه ختم به، النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، ومنها وختم به الإيه؟ النبيون. طيب، بدأ البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث المبارك. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه. وكما قلنا هذا هو اللفظ الذي اختاره البخاري في البداية، وكأنه لم يأتي باللفظ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كأنما أراد ألا يزكي نفسه، سبحان الله، والله أعلم، يعني إن أراد أن يأتي بهذا اللفظ، اقتصر على فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، كأنما ذكر نفسه بأهمية الإخلاص وألا ترغب في عرض من الدنيا، لا، لابد أن تخلص لله عز وجل. فلم يرد أن يقول أنني أخلصت أنني أريد أو أنني يعني أؤكد على معنى الإخلاص عندي، وإن كان لا شك عندنا إن شاء الله أنه من أورع الناس وأتقى الناس وأخلص الناس بإذن الله تبارك وتعالى، لا ريب في ذلك. والقرائن الظاهرة وذكر هذا الإمام الذي طار في الدنيا يؤكد على هذا المعنى. فأحيانا من الممكن أن نحكم على ما في القلب بالقرائن الظاهرة من فعل الإنسان، إنسان معطاء، خير، دين، عفيف اللسان، يحب الخير للمسلمين، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، تمام، هذا الإنسان من الممكن أقول إن شاء الله أحسب أن قلب هذا الإنسان سليم. إنما الإنسان اللي قلبه يمتلئ بالغل عياذا بالله، أو بالحقد، أو بالحسد، أو إلى آخره، أو بمحبة الشر للمسلمين، أو ب يعني أشياء تظهر في سلوكه ومعاملاته تخالف الوحي المنزل، أنا ممكن أقول الإنسان ده قلبه فاسد. بس لا يستطيع أحد أن يجزم، ليه؟ لأن ممكن يكون الإنسان فعله في الظاهر فيه مخالفات لكن قلبه أبيض، أو خلينا نقول فيه خير، بلاش نقول، خلينا نقول فيه خير. بمعنى إيه؟ ممكن يبقى مقيم على معصية لكن فيه خير، لو قيل له اتق الله يخاف، ما هو ده دليل إن في حياة في قلبه، بيعمل المعصية وهو يتألم لأنه يعلم أنها حرام، يقع في الذنب وهو نادم ويبكي لأنه وقع في الذنب، يبقى ده دليل على حياة في القلب، تمام، القلب حي، ولذلك سرعان ما يعود، أواب، رجاع، كلما وقع في ذنب استغفر وعاد. طيب، قبل أن نبدأ في شرح الحديث أريد أن أنبه على أشياء سريعة، نقاط كده مهمة وركزوا واصبروا. ويا ريت بقى الاخوه والاخوات كل واحد كده معاه ايه، دفتر وقلم، ورقه وقلم يعني، ويا ريت لو الكتاب معاك يبقى شيء ممتاز، حتى نستطيع ان ندون الفوائد، حتى نستطيع ان ندون الفوائد. طبعا تكلمنا عن صحيح البخاري، عن الامام البخاري في المره الماضيه، واشرنا الى شيء من طريقته في كتابه الصحيح، لكن نريد اولا ان نقول ان الاسم الصحيح للكتاب، طبعا البخاري ما سموش صحيح البخاري اكيد يعني، ولكن اشتهر بذلك، لكن الاسم الصحيح هو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، ده اسم الكتاب. تاني، الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، ده اسم الكتاب، حاجه فخامه يعني. واضح ان الكتاب في افراد الاحاديث الصحيحه عما سواه، واصل الكتاب يتعلق بالمرفوع، المرفوع يعني ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المعنى المرفوع. تقول لي بس انا سمعت ان بعض العلماء احيانا بيقول ايه، وده حديث موقوف، او خبر موقوف. موقوف اي على الصحابي، من كلام الصحابي. تقول لي طب استنى بقى، ده انا سمعت جمله تانية ممكن تكون اصعب، ايه هي؟ يقول بسمع بعض الناس يقول لك مرفوع له حكم موقوف له حكم الرفع، يعني في حديث مرفوع ده من كلام رسول الله، حديث او خبر موقوف ده من كلام الصحابي. طب ايه بقى قصه موقوف له حكم الرفع؟ يقول لك لو ان الصحابي اتى بكلام من عنده، ولكن ايه بعد ولكن بقى؟ اسمع، ولكن هذا الكلام يتعلق بامر غيبي او بعلامات الساعه او بوصف للجنه والنار الى اخره، امور غيبيه، قطعا الصحابي لا يستطيع أن يعلم هذه الأمور إلا إذا كان سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الصحابي اللي قال الكلام ده، لكن سياق الخبر فيه أمور غيبية، وصف في الجنة، وصف للجنة، وصف للنار، من أشراط الساعة، أشياء ستحدث في آخر الزمان، تمام، قصص من كان قبلنا. تقول لي طيب أقبلها ولا ردها؟ لو صح الإسناد إلى الصحابي تقبل، يعني لو قال ابن عباس، قال أبو هريرة، قال جابر، قالت عائشة، قال أبو أيوب الأنصاري، قال أبو سعيد الخدري، وذكر كلاما وفيه أمر غيبي، لابد أن يصح الإسناد بدءا من مؤلف الكتاب إلى الصحابي. لو صح الإسناد خلاص يقبل. طب لو الإسناد فيه مشكلة يرد، انقطاع، سقط، غفل للراوي، وهم، سوء حفظ، فحش غلط، كثرة مخالفة للراوي، الضعيف للثقات إلى آخره يعني، تمام. طيب ما هو السبب في تأليف الصحيح؟ ايه بقى قصة ان البخاري ألف الصحيح؟ اسمع، قال البخاري كنت عند إسحاق ابن راهويه. يا سلام، هو كان قاعد عند الإمام العلم إسحاق ابن راهويه، او إسحاق ابن راهويه، تمام. طيب كان جالسا عند شيخه، فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ البخاري اللي بيقول الكلام ده. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. شوف جالس، شوف مجالس الخير والبركة لما تبقى قاعد كده مع الصالحين وأهل العلم والفضل، يقول لك يا جماعة يا ريت كده لو حد كده يجمع لنا كتاب، الكتاب ده يكون مختصر لسنن النبي عليه الصلاة والسلام. شايف الكتاب العظيم اللي البخاري عمله ده؟ اهو ده مختصر، لانه كان حافظ حوالي 600 الف رواية، وفي رواية اخرى 300 الف رواية، النصف صحيح والاخر ضعيف والشطر الثاني ضعيف. تخيل هذا الجبل، الامام البخاري حافظ هذا العدد الكبير، جالس فواحد قال جملة خلاص وقعت في قلبه فاخذ في جمع الكتاب، تمام. وقيل ان الذي قال هذا هو اسحاق بن راهويه نفسه، يعني اخذ اسحاق بن راهويه كتاب التاريخ فادخله على عبد الله بن طاهر وقال يا الامير الا اريك سحرا؟ قال فنظر فيه عبد الله فتعجب منه وقال لست افهم تصنيفه. انت عارف السحر ده هو كتاب ايه؟ كتاب البخاري التاريخ الكبير، كتاب عجيب جدا يعني، ما كتاب اصلا بيتكلم في اخبار الرواه لكن او احوال الرواه، لكن كتاب فعلا خطير. البعض يقول ان هذا الكتاب كانما هو صنف في العلل، واشارات البخاري اشارات خفيه لهذه العلل، دليل على متانته وعلو كعبه وامامته في علم الحديث. طيب، من بين كم روايه اختار البخاري الصحيح؟ يعني هو لما جه قال يصنف الصحيح، اختار من كم روايه بقى في هذا الايه، في هذا التصنيف او في هذا التاليف؟ شوف يا سيدي، قال البخاري: اخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث. زهاء يعني مقدار، او ما يقرب من، يعني كلمه زهاء يعني ما يقرب من او مقدار 600,000 حديث. تخيل بقى في عقل البخاري وفي صدره وفي كتبه 600,000 روايه، نقى منهم ما يقرب من 4,000 أو 7,000 ونيف بالمقرر في الكتاب حتى يؤلف هذا الكتاب العظيم أو هذا السفر الكبير. تمام؟ طيب، وقال أيضا: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. وهذا يبين الغرض من التأليف، هو أراد أن يضع الصحيح في كتابه، أراد أن يضع الإيه؟ الصحيح، وترك الكثير والكثير من الأحاديث الإيه؟ الأخرى، رضي الله عن سيدنا الإمام، رضي الله عن سيدنا الإمام. وقال أبو جعفر محمد ابن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف؟ شوف بقى السؤال ده. السلام عليكم. طيب، يا ريت حد من ممن يحضر معنا يخبر كيف حال الصوت، يعني البث موجود ولا يوجد مشكلة؟ طيب، عاد الصوت مرة أخرى. طيب، تمام. أنا أرجو إن شاء الله أن يكون ما زال التسجيل قائم، يعني ما زال تسجيل المحاضرة إن شاء الله يكون قائم إلى الآن. يعني لا، تمام، هو لازال التسجيل بحمد الله قائم. طب تمام، كويس كده، تمام، توكلنا على الله، توكلنا على الله. طيب، نركز. من تحري البخاري وحرصه قال: صنفت جميع كتبي 3 مرات. يا سلام، والله يا إخوة لما أقرأ الكلام ده أتذكر، معلش سامحوني، ما احنا لازم الجماعة دول بيجوا في سكتنا، هم الملطشة بتاعتنا بنلطش فيهم واحنا رايحين واحنا جايين. العالم الكسر، حثالة المفكرين في مصر، أصحاب المراكز المشؤومة، أسأل الله عز وجل أن تهدم فوق رؤوسهم، مركز تكوين وغيره وغيره. دول بقى أحفاد بقى اسمه إيه الكاتب المجرم ده، أصلهم كتير كتير. شوف بقى جمال البنا وفرج فودة وكل الناس اللي كانت بتحقق، سيد القمني هذا الهالك، ونوال السعداوي، طابور غجر كده لو قعدت تعد عليه مش هتخلص. المهم، يعني كل ما اقرا كلام البخاري ويطلع واحد منهم ما بيعرفش يتوضا ولا يصلي يتكلم عن البخاري، تقول الله اكبر، امر عجيب جدا. يعني بقى العلماء الاكابر، اسيادنا من العلماء الذين ملأوا الدنيا بالعلم، الطود الشامخ ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن برذذبة البخاري، امام الدنيا في زمانه في علم الحديث، يجري ذكره على لسان هؤلاء النتنة. مين مسيلمة البحيري ده عشان يتكلم عن البخاري؟ ده انت بتشوفه كأن على وجهه غبرة، والله العظيم. ولا مين كمان؟ ابراهيم عيسى ده عشان يطلع يتكلم عن سيدنا الإمام. ابراهيم عيسى ده كاره أي حاجة فيها التزام. يا راجل، ده عاملين مرة عملوا فيلم اسمه شيخ جاكسون، شيخ جاكسون يعني زي مايكل جاكسون كده، هم جابها من هنا يعني شيخ. يعني اشمعنى شيخ؟ هي لازم يحط شيخ في الموضوع، لازم، والا يحصل له حاجه. لازم شيخ جاكسون، انما مش حخام جاكسون، ما ينفعش. لا لا، حخام جاكسون ازاي؟ مش قس جاكسون، ما ينفعش برضه. لكن شيخ جاكسون تمشي طبعا، تمشي قوي، عشان هو شيخ. يعمل روايه فيلم اسمه مولان. انا والله انا في القاهره كان عندي محاضرات في معهد الارقم في القاهره، واحنا في ميدان في المعادي، فلقيت مولانا، مش مكتوب حاجه، ومكتوب كلمه مولانا بس. انا بحسبه بصراحه مطعم فندق جديد. فبقول للاخ اللي جنبي، هو ايه الاعلان الضخم ده؟ ده واضح ان مشروع جديد ولا ايه؟ قال لي ده فيلم. قلت له فيلم؟ قال لي روايه اسمها مولانا، كاتبها ابراهيم عيسى، تمام، وهي معموله فيلم دلوقتي وضجه كبرى وبتاع. ايه يا عم قصه الفيلم؟ قال بيتكلم عن شيخ ازهري، تمام، وطبعا الشيخ هيجيبه بقى من اياهم بقى، بشيخ بقى بتاع دنيا بقى وبتاع فلوس وبتاع علاقات ومش عارف ايه والكلام ده. ما هو على طالما شيخ يبقى لازم نلبسه تهمه. انما هيقلب بقى سوسن، مع احترامي طبعا لاي امراه فاضله اسمها سوسن، يعني هيقلب بقى سوسن بقى اول ما ايه، ما يجي سيره حخام ولا قص يدلدل ودانه، يعمل ارنب بقى، اتكلم بقى عن الاخر وقبول الاخر وقد ايه، شوف القص الطيب والحخام الطيب، الناس اللي ايه بتوع السلام ويا سلام وكده يعني. انما يجي عند الشيخ يلغل يركبه ويلبسه متعب فيه. فكل الكره لاهل الديانه يطلع في الروايات دي بقى. واحد يقول لك ايه، مش في ناس كده ولا لا؟ ماشي، في، لو في ناس سيئه كام في الميه يعني؟ طب ما احنا لو هنتكلم عن الكتاب والمفكرين في عالم زباله، انا اسف في اللفظ اعذروني يعني، في عالم رويبضه، في عالم ملهاش قيمه ولا كرامه زيك كده. يعني نعمل برضو روايه عن المفكرين بتوع الدنيا، الخمرجيه، بتوع العلاقات المشبوهه، بتوع التمويل المشبوه. ما انتوا برضو لو عايزين نتكلم عنكم، بس هنتكلم بقى بحق، مش هقعد بقى مغلول من الشيوخ ومشغول مغلول من الدعاة الى الله، فنجيب دول بقى في سكتنا، تمام، عشان المجتمع بقى يبقى مجتمع تنويري. تنويري، اه، انت عارف الكهرباء بتقطع قد ايه بتقطع قد ايه اليومين دول؟ يا بتوع التنوير. الله المستعان، والله لله الامر، ولا حول ولا قوة الا بالله. عالم، الله المستعان. فعشان نحرق قلوبهم بقى يا جماعة، يعني يا ريت بقى ايه. مالها يا عم؟ طيب، الله المستعان. البخاري يقول: صنفت جميع كتبي 3 مرات. 3 مرات صنفت الكتب بتاعتي. وقال: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يا جماعة الله يكرمكم، وانتم بتسمعوا الكلام ده، انتم مقدرين الكلام ده ولا احنا بنحكي قصة وخلاص؟ احنا بنحكي قصة وخلاص ولا نحن نقدر ما نسمع؟ تخيل يغتسل مع كل حديث، ده همة في السماء، ده وصل الى قبة الهمة. انت يعني عايز تعلم واحد ازاي بقى عنده همة؟ قول له تعالى اسمعك خبر البخاري وحكاية البخاري بس، ما مش هيعرف يعني، عشان يحاول يجاري البخاري. لو عرف يجاريه في 5% هيبقى أعلم أهل الأرض الآن. لو عرف يجاري البخاري في 5% من همته سيكون أعلم أهل الأرض، ولو نثر ما عنده من علم لتخرج على أيديه ملء الأرض علماء. هو احنا كده بنبالغ؟ لا طبعا، لا طبعا يا راجل، ده ناس متصدرة بتحقق كتب في الحديث، مش عارف الفرق بين المقطوع والمنقطع، وتقول لي مش عارف ايه، بيحقق كتب، اسمه بيتكتب على كتب، ومش عارف يفرق بين المقطوع والمنقطع، ولا بين الشاذ ولا المنكر، ولا بين الموضوع ولا الباطل، ومش عارف لا اصل له، دي ما عدتش عليه اصلا، في حاجات لها العجب. الله المستعان. طيب، وقال عبد القدوس ابن همام: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين، خلي بالك، حول يعني بيضها، يعني جامعه بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمه ركعتين، وكان يصلي لكل ترجمه ركعتين. ده واحد يعني، شوف بقى الهمة، لما يكون الإنسان عنده همة في السماء يبقى اسمه 15 قرن، أو يعني 14 قرن من الزمان، واسم البخاري كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. شوف بقى لما يأتي البخاري بين يدي الله ويجد جبال من الحسنات من هؤلاء الذين يطعنون فيه، أسأل الله عز وجل أن يجعله في أعلى أعلى المقامات في الجنان، وأن يرزقنا الصحبة لهؤلاء الأكابر مع النبيين والصديقين والشهداء. إن شاء الله نلتقي كده في الجنان معهم. والناس بقى التانية طبعا احنا ما بنحكمش على حد بجنة ولا نار، احنا ما نعرفش حتى الناس دول اللي بيحاربوا السنة الله أعلم، ربما منهم من يتوب إلى الله ويصبح من الأئمة الله أعلم، ربما هناك من يتوب ويعود ويقبل. احنا ما بنحكمش على حد بجنة ولا نار، احنا بنحكم على ظاهر الأفعال، لكن نتمنى أن يعني إذا قلنا كلمة في حق هؤلاء نتمنى أن تستريح الأرض من شره، طبعا لأن الظاهر لنا أنهم من المفسدين في الأرض، هذا الظاهر أن الناس بتفسد عايزة تخرب عقول المسلمين وعايزة تطعن في ثوابتهم وتطعن في رموزهم. فطبعا لا أتمنى لهذا أن يكون له ذكر في الدنيا، والله عز وجل قادر أن يوقف زحف هؤلاء. طيب مدة تصنيفه للكتاب قعد قد إيه؟ ده بيفكرني بواحد مرة قابلني قال لي مولانا في كتاب أنا عاكف عليه بقالي مدة في أصول علم الحديث. قلت له بقالك قد إيه؟ قال لي 6 شهور. يا راجل خضتني، 6 شهور يا عم روح 6 شهور تكتب كتاب في أصول علم الحديث؟ ده لو فكرت تمتن نفسك في كتاب الشيخ الطحان تيسير مصطلح الحديث هتقعد سنة على الأقل لو أنت نابغة. هو أنت يا ابني أنتوا بتشتغلونا 6 شهور؟ وبعدين راح لشيخنا الشيخ الحويني اداله الكتاب، قال له يا شيخنا انا مؤلف كتاب في اصول الحديث. قال له ياه ده انت قلبك جامد قوي مره واحده. قال له امال ده يعني ما اقولكش يعني ماشي حاج. طيب حاضر ماشي. شيخنا بمنتهى الادب شيخنا حفظه الله اخذ منه الكتاب. الجمعه اللي بعدها كنا دايما بنلتقي مع شيخنا في صلاه الجمعه، يعني لا سيما في السنوات الاخيره، فنروح نصلي مع الشيخ يقول له شيخنا قرات الكتاب؟ يقول له هو قدامي على المكتب ان شاء الله اقراه. الجمعة اللي بعدها حضرتك قريت الكتاب؟ يقول له إن شاء الله أبشر، يعني أمهل لي بس الوقت، أنا عندي كتبي ومؤلفاتي فمضغوط جدا. يا ابني أنت أصلا كده دخلت التاريخ إن الشيخ خد كتابك واعتنى بيك وعمل لك قيمة، خلاص إيه ده بقى شوية يعني، تعالى كده مثلا بعد 2 3 شهر تسأل الشيخ، إنما كل جمعة. المهم خلصنا فجاء معايا الشاب ده، كان بيسمع معايا صحيح مسلم، مختصر صحيح مسلم يعني، كان شيخنا الشيخ وحيد بالي اتصل بيا وقال عموما يا ريت فلان الفلاني ده يعني وانت في المسجد، كان لنا مجالس مطوله مع شيخنا الشيخ وحيد بالي، بنقرا عليه مجموع الفتاوى لابن تيميه، وبنقرا عليه سنن ابي داود، وبنقرا عليه المغني لابن قدامه، وكان لنا كتب متعدده مع الشيخ، واعلام الموقعين لابن القيم. كانت ايام مباركه والله، ايام العز يعني. فالمهم كان بيجي بعض الطلبه لتسميع مختصرات الكتب، هو بيسمعش صحيح مسلم خلي بالك، انا لا اصدق ان هناك على وجه الارض من يستطيع ان يحفظ البخاري مسلم دلوقتي. هو يحفظ اصل الصحيحين اه، لان لو هتقول لي تحفظ مسلم يبقى تجيبه بالسند والمتن يا حبيبي، سندا ومتنا، ما تجيش تشيل الاسانيد وتحفظ المتون تمام ومختصره كمان وتقول انا حافظ المسلم. فهو كان بيسمع اصل الكتاب او مختصر مسلم. فالمهم بعد ما خلصنا يوم الجمعه ده لما الح على شيخنا في الكلام، فانا نصحته قلت له يا ابني الله يرضى عنك ويهديك لو سمحت ما تسالش الشيخ تاني، نصيحه مني. قال لي ايه وانا تعبت في الكتاب؟ قلت له ماشي، يعني فرصه ان الشيخ فتح لك باب، ومن ادمن قرع الباب ولج، فخليك بقى هادي كده واهدى على نفسك عشان ممكن الشيخ يقفل منك. فتغير كده كأن كلامي ما عجبوش تمام. قلت له طب انا نصحتك وعملت اللي عليك. المهم جينا في يوم جمعه جمعه من الجمعه برضه، فقال له شيخنا ايه اخبار الكتاب؟ قال له بص يا ابني لما تتمرمط وتسف التراب وتمسح الاسفلت ده ابقى بص في كتابك، ده اقل حاجه. وقال له حاجات تانية كفايه كده، ده انت كده مبسوط؟ بقت في ترجمتك خلاص. قلت لك بلاش. اسمع كلامي، بلاش، خليك مؤدب، خليك صبور. ده انا افتكر مره رحت للشيخنا، طلب في بحث معين كده، فانا خلصت البحث رحت اديه للشيخ، قال لي تعالى قابلني في المكتب واديني البحث بتاعك. قلت له حاضر يا شيخ. امتى؟ قال لي في الساعه الفلانيه، مش عارف كانت 8 تقريبا، الساعه 8 مساء. وبعدين خبطت على الباب ما ردش عليا، مره واثنين وثلاثه، ما ردتش بقى اطول، بس فضلت واقف على قبل الباب كده على السلم كده، قلت خلاص انا خبطت وهفضل واقف، كان خلاص ممكن ينزل على الصلاه ولا حاجه. اظن مش عارف كان قبل العشاء، لا اظن والله اعلم كان بعد صلاه العشاء مباشره. كان بعد صلاه العشاء مباشره. فوانا واقف جاء واحد من الاخوه الكبار، انا اعرف انه ملازم شيخنا من زمان، يعني كان معاه من نفس البلد والشيخ يعرفه والسن مقارب وكده، متعود ان هو بيذهب للشيخ في يعني بعض الامور يعني، او بعض المشاوير، بيروح مثلا يعمل الطلب الفلاني او كده، وكان بينه وبين الشيخ صله قويه تمام، وكان قريب من الشيخ في السن او اكبر كمان من الشيخ بسنتين ثلاثه حاجه زي كده. انا عارف انه شديد الاخ ده، انا عارفه كويس انه في شده، وانا بصراحه النوعيه دي من الناس لا انبسط لها، بتعامل معاه على القد يعني، ما بديلوش مساحه للاخذ والرد. هو طبعا علاقتي بيه بقت من اقوى ما يكون بعد كده. انا مش هقول ركبت الوش الخشب، بس كنت رسمي قوي. قال لي خير، انت واقف هنا بتعمل ايه؟ قلت له لا والله في ميعاد بيني وبين شيخنا. قال لي عايزه ليه؟ قلت له حاجه كده خاصه بيني وبين الشيخ. قال لي ليه يعني؟ قلت له ايه اللي ليه؟ هو عايزني في حاجه معينه، الشيخ طلب مني حاجه وانا جهزتها. قال لي قول لي وانا هبلغه. قلت له لا انا هبلغه انا. قال لي طب خليك بقى واقف. خليك واقف. طبعا الكلام ده كان زمان، كنت لسه مثلا مش عارف تانية كليه حاجه زي كده يعني. خليك بقى واقف. قلت له حاضر. فطبعا هو بص لي كده باستغراب، النوايا دي ما عدتش عليا قبل كده، هو فاكرني بقى هفرح بقى، ايوه بقى، وخد بقى البحث اديه للشيخ وبتاع. لا المهم فضل يخبط شويه، والشيخ كان عنده الدور شقتين، فهو كان في الشقه المقابله للي انا بخبط عليه. طب فنصيب صاحبنا بقى لما خبط الشيخ شافه في الكاميرا تمام، كان عند الشيخ كاميرا غريبه كده، اول ما اخترعوا موضوع الكاميرات ده اصلا يعني، بس كانت مش زي الكاميرات اليومين دول، كان شكلها مختلف تماما يعني. ففتح الباب قال له شيخ في حد مستك؟ قال له مين؟ قال له فلان، تعال اتفضل وكده. فشوف بقى شوف بقى اهل العلم ومقابله العلماء والسمت والهدي والحشمه والهيبه والفخامه والادب والتواضع وحسن الخلق والحلم. انا ما بقتش مصدق نفسي. فتح لي الباب بقى ودخلني بقى المكتبه ونظر في البحث بتاعي، والحمد لله الحمد لله يعني اثنى عليه خيرا. وقام صعد على السلم بتاعه الخاص بتاع المكتبه، قال لي تعال، وانا عمال الف ورا في المكتبه، وعمال كل شويه اسحب لي كتاب من الكتب الخاصه بيه، كتبه هو مؤلفاته، خد الكتاب ده ليك والكتاب ده ليك. طبعا انا راجع مش عايز اقول لك طاير بجناحين يعني كده، انا خلاص بقى عديت بقى. والشيخ كان يقول لي عندك مشكله في حاجه كلمني. فلذلك بفضل الله لم يحلني الشيخ على احد قط. لما رحت له اتعلم ما قاليش روح للاخ فلان ولا علان، قال لي اللي انت عايزه اطلبه مني انا. وكان يتتبع اخباري، حتى والله ياتيني الخبر من بعض اخواني يعني، يقول له يعرف ان انا على علاقه وطيده ببعض الاخوه، وهم برضو قريبين في السن من شيخنا يعني، ولي بيني وبينهم صله، يقول له عامل معاك ايه؟ بتقابله كذا؟ وهو الاخ يقول لي بس ما تقولش للشيخ. اقول له مش هقول، بس انت قول لي بس، وبقول لك ايه عنه وكده. فدي كلها معاني ما يعني الانسان ما لا يستشعر هذا المعنى الا اذا مرت الايام، ينظر البدايات. فبقول يعني الحمد لله رب العالمين ان وفقنا لمثل هذا، انسان يوفق لاحد شيوخه الافاضل، لا سيما لما يكون رمز من رموز العلم في الامه الاسلاميه، بيكون ده فضل من الله عظيم. فنسال الله عز وجل ان يسترنا بستره الجميل في الدنيا والاخره. طبعا في حكايات وروايات وقصص لو قعدت احكي لكم قدامنا سنه كده ولا حاجه. طيب البخاري لما صنف الكتاب، احنا قلنا ايه؟ لا استنى، انت قلت لنا مده تصنيف الكتاب وهتسيبنا. لا انا والله مش ناسي يعني. قال البخاري اخرجت هذا الكتاب من نحو 600 الف حديث وصنفته في 16 سنه. هتقول لي ما احنا دخلنا في الاخ بتاع 3 شهور، انا فاكر 3 شهور ومؤلف كتاب في علوم الحديث. قال: وصنفته في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. الله أكبر. فيما بيني وبين الله تعالى. الله أكبر. شوفوا بقى الكلام الذي تتحرك له القلوب. تخيل هذا الإمام 16 سنة 16 سنة يؤلف هذا الكتاب ويعكف على هذا الكتاب، رضي الله عن سيدنا الإمام. له شروط وضعها وإن لم يصرح بها، لكن من خلال استقراء الأئمة المحدثين لصحيح البخاري استنبطوا شروطا هي ما اعتبرها البخاري لاعتماد الرواية في صحيحه. أولا، أن تكون الرواية بسند متصل، ثبوت المعاصرة بين الراوي وشيخه، واللقيا ولو مرة، لازم يكون الراوي عاصر الشيخ وقبله ولو مرة، لازم أن يكون الرواه من أهل الثقة والضبط والعدالة والإتقان من مبدأ السند إلى منتهى، حتى الصحابي، والصحابة طبعا كلهم عدول بلا شك يعني. ثبوت لقاء الراوي بشيخه في حال الرواية بالعنعنة، يعني هو بيقول عن فلان عندي، بتحتمل ممكن يكون قبله أو ما قبلوش، لازم يكون قبله، لازم حتى تقبل الرواية بالعنعنة. مش كده وبس، ويكون الراوي من أهل الثقة والضبط برضه. وبعدين لازم تكون الرواية خالية تماما من شبهة شذوذ أو علة، لازم انتفاء الشذوذ والعلة عن الرواية، وأن يكون الرواة من الطبقة الأولى وهم أهل الضبط والإتقان في القمة، يعني في الضبط والإتقان. تمام. البخاري له تراجم في الكتاب. يعني إيه تراجم؟ إنه يقول لك مثلا إيه، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. تمام. أو يجيب زي التراجم اللي بنقرأها في كل حديث، مثلا يقول: باب فضل استقبال القبلات، يستقبل بأطراف رجليه. تبويب، بيسموها تبويب أو ترجمة، تبويب أو ترجمة. باب السجود على الثوب في شدة الحر، مثلا تبويب أو ترجمة، يبقى اسمها تبويب أو إيه، أو ترجمة. تمام. الترجمة في اللغة مصدر للفعل الخماسي ترجمة، وهو الذي يترجم الكلام من لغة إلى أخرى، ومنها الترجمان، وهو المعتبر عند أهل اللغة هذا المعنى، ويعبر عن أو هو التعبير عن لغة بلغة. وأما المراد بالترجمة عند البخاري ده الكلام من حيث اللغة، عند البخاري بقى ده موضوع تاني، هو الكلام الذي يذكره قبل الأحاديث المسندة، الباب اللي بيحطه قبل الحديث، هي دي الترجمة. فيدخل فيها ما يذكره من الأقوال، سواء كانت أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة أو بكلام من عنده ليبين أحكام. تراجم البخاري على أنواع، منها تراجم ظاهرة واضحة، ومنها ما هو خفي. تمام. التراجم الخفية هذا النوع الأخير خصه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير، وده توفي في العام 83 بعد 600، في كتاب مستقل سماه المتواري على تراجم أبواب البخاري. أما عندما تتكلم عن أبواب الإمام البخاري وعن تراجم الإمام البخاري فله مسالك وله طرق في هذا الإيه، في هذا الباب، له مسالك وله طرق في هذا الإيه، في هذا الباب. رحمة الله على سيدنا الإمام رضي الله عنه. منها أحيانا يترجم بلفظ الحديث، مثلا كتاب الإيمان يقول مثلا: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تمام. أو يقول لك: باب أي الإسلام أفضل. تمام. هذا بوب بلفظ الحديث، بلفظ حديث رواه في مكان آخر من الصحيح، يبوب له لكن يذكره في مكان آخر. باب من لم يتوضأ من لحم الشاه والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأ مثلا، ويأتي بالحديث بعد ذلك. يأتي مثلا بلفظ ليس بلفظ حديث ليس على شرطه، يعني ما فيهوش الشروط المحكمة والمشددة التي وضعها في كتابه، لكن يأتي به لبيان معنى. مثال مثلا في كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ويذكر وساق بسنده لأبي هريرة: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طب ليه جاب اللفظ ده؟ لبيان هذا المعنى، وإن كان اللفظ ليس على شرط. ممكن يترجم بلفظ حديث ضعيف، تقول ايه ده يعني في حديث ضعيفه؟ لا، الترجمه، انما الحكم على الاحاديث في البخاري من من اول قوله حدثنا فلان. اما التبويب ده موضوع تاني، ممكن يبوب بحديث ضعيف لبيان معنى، بس ده ملوش علاقه باصل تصنيف الكتاب. كل ما قال فيه حدثنا فلان عن فلان فهو صحيح. وبعض العلماء اخذ عليه بعض الاحرف وبعض الروايات، وهي نادره، انها ضعيفه. وقال كثير من اهل العلم والحكم للامام البخاري فيها، يعني الناس قالوا ضعيفه والبخاري قال صحيح، الحكم البخاري. هناك من قالوا انها ضعيفه والبخاري قال بصحتها واردها في الصحيح، الحكم للبخاري لانه انتقى. تمام. وطبعا مثلا ممكن نجيب حديث بلفظ ضعيف في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء مثلا، وروى حديث طويل وفيه عليك بالصعيد فإنه يكفيك، لكن اللفظ ده ضعيف عند البخاري، لكن له معاني أخرى وألفاظ أخرى. طب والأمثلة طبعا عديدة، وأحيانا الترجمة بمعنى الحديث. في كتاب العلم مثلا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، وذكرنا الأحاديث ده في كتاب العلم ونرجع له. وممكن يترجم بمعنى الحديث مثلا في كتاب إيه، باب الأذان، قال باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. تمام. ويذكر ثم روى حديثين بعدها، أي البخاري، وليس فيهما تقييد تسوية الصفوف عند الإقامة، إنما بيروي الحديث بالمعنى لبيان معنى معين. وقد يترجم بمعنى حديث ليس على شرطه، إلى آخر طريقة الإمام. لا أريد أن أسهب في هذا الباب، لكن صدقوني ما يقال هذا سيكون بمثابة مفتاح لك عند النظر في البخاري. يضاف إلى ذلك تكرار الحديث في مواضع متعددة، يذكر الحديث في موضع ويكرره في مواضع أخرى، وكل تكرار له فايدة. تقول لي طبعا مش الشيخ هنستفيد إيه لما يكرر الحديث؟ أقول لك أنت عارف الكلام ده، وطبعا استفيد كتير، في فوائد كثيره في هذا الباب. لكن مره واحد قال لي انا مش عارف احضر خطبه الجمعه، قلت له عندك كتب ايه؟ قال لي عندي صحيح البخاري. قلت له يا راجل عندك صحيح البخاري ومش عارف تحضر خطبه الجمعه؟ ده البخاري بيجيب الحديث ويكرره في ست سبع مواضع، ادي ست سبع فوائد. هات الحديث وخد كل موضع بفايده، بس انت خلص الحديث ده بس في خطبه. ده ممكن تعمله سلسله كل خطبه فايده تتكلم عنها. ازاي يبقى معاك صحيح البخاري هذا الكنز الثمين وتقول لي مش عارف احضر خطبه الجمعه؟ فطبعا هي بقى مواهب، نسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم. انا اتمنى انك تكونوا مستمتعين باللي انا بقوله، اتمنى والله. يعني انا معلش يعني احيانا الحماس بياخد الواحد والمحبه لكلام الائمه من اسيادنا من اهل العلم وللسنه. ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص والاتباع والتوفيق والسداد، فمش عايز حد يزهق، ولا انتوا زهقانين؟ انا مش عارف، بس اتمنى ان يكون الكلام يعني ما اشعر به ان شاء الله تشعرون انتم به ايضا. نسال الله جل التوفيق والسداد. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نبدأ الشغل بقى. طيب أول حاجة عايزين نعرف مواضع التكرار، مواضع التكرار للصحيح لهذا الكتاب في الصحيح، عفوا مواضع التكرار لهذا الحديث في الكتاب في كتابه الصحيح، مواضع التكرار لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في كتابه الصحيح. كررها؟ نعم كررها. تمام نعم كررها. انظر إلى مواضع التكرار. طيب أولا ذكر هذا الحديث في كتاب العلم. كتاب العلم ليه؟ أقول لك. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تمام. طبعا هنا في التكرار زاد اللفظة التي لم يذكرها في أول حديث، وهي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. تمام. ذكر هذا الحديث في كتاب العلم: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. آدي كتاب العلم. تقول خير، هو ذكر في مكان تاني؟ طبعا. اسمع، وأيضا في كتاب العتق قال: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ، ولا نية للناس والمخطئ. طيب، ثم قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته. خلي بالك، إنما الأعمال بالنيات، وهنا إنما الأعمال بالنية، ولكل لفظ دلالة كما سيأتي في الشرح إن شاء الله. الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأيضا في موضع ثالث، أين؟ في كتاب مناقب الأنصار، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، أو هاجروا فإذا هي المدينة يثرب. ثم قال: حدثنا مسدد حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعد الأنصاري إلى تمام الحديث، وهو يتعلق بمعنى الهجرة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولكن في هذا اللفظ: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إيه اللي حصل؟ تقديم وتأخير في الرواية، ده وجه للرواية أيضا. طب في موضع تاني، لا مش تاني، رابع، في كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. ثم قال: حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فذكر الحديث بتمامه الذي ذكرناه. طب نكتفي؟ لا، ما نكتفيش، ده في موضع خامس. أين هو؟ في كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الإيمان. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليث يقول، وذكر الحديث. وفي موضع أخير هو كتاب، في كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. تمام، الأيمان، الحلف. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، فذكر الحديث. يبقى دي مواضع التكرار لهذا الحديث المبارك، دي مواضع التكرار لهذا الحديث المبارك. طيب، نأتي على رواة السند، نأتي على رواة السند. طيب، احنا ممكن طبعا هنذكرهم ان شاء الله الان، رواة الاسناد. خلاص، ممكن نقف عند رواة السند ونبدا المجلس القادم، او كجزء ثاني لهذا المجلس نشرح المتن ونستخرج الفوائد، ونكتفي بالكلام عما ذكرناه مع رواة السند لاننا سنتكلم عنهم الان، لا سيما سنقف وقفة مع عمر بن الخطاب. ما رايكم؟ يعني مش عايز الحقيقة اختصر في الشرح، لان الكلام عن النية كلام رائع، فمش عايزين نتعجل. يعني انا مش، ده مش من مذهب الحقيقة في مسألة الشروح، مسألة الثانية يتعجل والكلام ده، لا. يعني عايزين ان شاء الله يكون الشروح مستفيضة وفيها فوائد، مش القصة ان احنا نخلص بسرعة وخلاص. عادي. في ناس انت ممكن تقعد تقرا 100 حديث وكل حديث كلمتين والموضوع يخلص. لا، انا عايز يبقى ان شاء الله احنا بنؤسس لبنيان قوي وكبير في تعلم هذا العلم، بحيث انك اذا اردت بعد ذلك ان تنظر في اي كتاب من كتب السنه يبقى اصبح عندك الاليه والملكه والاسس التي تستطيع من خلالها ان تنظر في كتب السنه. ما راي الحضور؟ ايه رايكم في هذا الامر؟ يعني مش عايزين، مش عايز انا طبعا، ايه انا عارف اللي هقوله هتنفذوه ما شاء الله كلكم مؤدبين يعني، بس مش عايزين نشق عليكم برضو، عايزين يعني ايه يبقى الامر فيه سعه حتى لا نشق عليكم. ربما البعض اول مره يدرس علم الحديث او يحضر شروح البخاري، وانا ليا مذهب كده وطريقه خاصه في الشرح، فمش عايز حد يمل. فممكن نقسم اللي كما قلت الحديث او هذا الحديث تحديدا، يعني عشان الكلام فيه طول، ننتهي عند الكلام عن رواة الإسناد، وفي المجلس القادم نشرح المتن. طيب، كأن الحضور يوافق على هذا الرأي، أليس كذلك؟ هتقولوا بلى ولا نعم؟ أصل نعم كده هتنفوا اللي احنا بنقوله، إنما بلى يبقى خلاص انتوا تؤيدوا الكلام. طيب، خلونا نبدأ في رواة السند. أول راو وهو شيخ البخاري، شيخ من؟ في حد بتقول هنا اتفق معك، طيب ماشي، وناس بتقول لا احنا عايزين الكلام باستفاضة، الفائدة بتكون أفضل. طيب، ده كلام رائع. وفي حد ما شاء الله بيقول نكمل، يعني بيقول نكمل، بيبقى فيها فوائد. ماشي يا باشمهندس. والبعض بيقول اللي حضرتك تشوفه. ماشي يا مؤدب، نفع الله بك ما شاء الله. والبعض بيقول موافق. موافق على ايه؟ ان احنا نقسم، يعني ننتهي من الـ السند وبعدين. طيب، خلينا نخلص الكلام بس عن رواة الاسناد، وان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. في واحد بقى، شوف بقى دي بقى، دول بقى ده ممارسه الذكاء بقى، ذكاء الطالب مع شيخه. يقول لك اللي حضرتك تشوفه فيه الصالح لينا، وحضرتك بقى اعلم وافقه مننا وكده، يعني شوف الدخله دي بقى. ماشي يا باشمهندس. تقسم يا ماشي ماشي، توكلنا على الله. يبقى هنخلص رجال الاسناد، وان شاء الله المجلس القادم هيبقى جزء تاني للشرح، وهي كلها فوائد ان شاء الله، ما تستعجلوش. تمام، وان شاء الله كده احنا كده الحمد لله مع البخاري كل يوم ما عدا الخميس والجمعه بفضل الله. بكره ان شاء الله هيبقى المجلس ختام هذا الاسبوع، ونبدا بقى من يوم السبت ان شاء الله. طبعا في ناس بقى بتفرح، انت عارف الطالب اللي يقول لك هي عندنا اجازه يومين، فانا ما اعرفش بقى، في ناس بقى بتبقى فرحانه بالاجازه ولا ايه، بس مع كتب السنه ان شاء الله لا، بيبقى الواحد المفترض انه ينتظر المجلس بفارغ الصبر كما يقال. اول راو عندنا شيخ البخاري، وهو الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى المكي. طبعا ده ثقة حافظ، فقيه، إمام، والحافظ ذكر عنه كلام رائع. يعني الإمام الذهبي قال عنه أحد الأعلام. طبعا روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال أحمد: الحميدي عندنا إمام. شوف بقى الفخامة لما الإمام أحمد بن حنبل يثني عليه. قال أبو حاتم: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة. شوف الفخامة، رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. قال الحميدي: جالست سفيان بن عيينة 19 سنة أو نحوها. عشان لما نتكلم عن شيوخنا محدش يعتب علينا، كل واحد هو بيقول تاريخه مع شيخه، ده أنا زمت شيخ 19 سنة، أنا زمت شيخ 20 سنة، أنا رحت مع شيخ المكان الفلاني، التقيت بشيخ في المكان الفلاني. دي طبيعة السلف على فكرة، فإحنا ما بنخترعش. تمام، يعني احنا الحمد لله نتأسى بأسلافنا في هذا الباب. لازم ابن عيينة طبعا سنوات طويلة، يا بخت. قال يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. شفت الجمال، نتعلم يا أخوانا. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال قدمت مكة سنة 98 ومات في أولها سفيان بن عيينة قبل قدومنا بسبعة أشهر. فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة، مين يا أخوانا أجل واحد في أصحاب الإمام سفيان بن عيينة؟ فذكر لي الحميدي، فكتبت حديث ابن عيينة عنه. مين يا جماعة أجل أصحاب ابن عيينة؟ دلوني عليه. قال لك الحميدي. الراوي الثاني بقى شيخه سفيان بن عيينة، هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. طبعا روى له البخاري ومسلم وأبو داود جماعة، يعني وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لما يقول روى له الجماعة، أول ما تسمع روى له الجماعة يبقى البخاري ومسلم أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجه. طبعا كما قال الذهبي أحد الأعلام ثقة ثبت حافظ، والحافظ ابن حجر قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، تمام، لا يشق له غباء. والبعض تكلم في شيء يتعلق بحفظ ابن عيينة، تمام، لكن لو كان تكلموا في شيء يتعلق بحفظ أو تدليس عن الثقات، يعني أحاديث عن أئمة ثقات، أثبت الناس في عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة في الحفظ كلمة إجماع لا يشق له غبار. قال الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. أنتم مستمتعين باللي أنا بقوله ولا أنا بكلم نفسي؟ لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم أهل الحجاز. وعنه قال وجدت أحاديث الأحكام كما قال الشافعي كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. كل أحاديث الأحكام عند ابن عيينة ما عدا ستة، وكلها عند مالك ما عدا 30. يعني مين سبق؟ ابن عيينة. فهذا يوضح سعة دائرة سفيان بن عيينة في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، ده كلام الإمام الذهبي في السير. وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك، وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى. فعنده نافع وسعيد المقبوري، طبعا لما يفاضل بين الأئمة، مالك طبعا من أصحاب المذهب إمام ودار الهجرة، وكلهم أئمة وله قدم راسخة وكعب عالي جدا. قال عبد الرحمن بن مهدي كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. وقال الترمذي سمعت محمد، يعني البخاري، والبخاري شيخ الترمذي، ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وقال حرملة سمعت الشافعي يقول ما رأيت أحدا في العلم، سمعت الشافعي يقول ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة. دي بقى يعني تزكية من فم الأسد. وما رأيت أكف عن الفتيا منه، يعني يمسك عن الفتيا وهو إمام. قال وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. سبحان الله، يا ليت من لازمه، قدر الله ما شاء فعل، يا ليت من لازمه سطر ما فسر به الحديث، قدر الله ما شاء فعل. قال عبد الله بن وهب لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة، له تفسير على فكرة. وقال أحمد بن حنبل أعلم بالسنن، وطبعا ما رأى يعني أعلم بالسنن من سفيان هو ابن عيينة. قال علي بن المديني ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. نتكلم عن ابن عيينة بقى مدرسة، مدرسة من المدارس الكبيرة رضي الله عنه ورحمة الله عليه. طيب الراوي الثالث يحيى ابن سعيد ابن قيس ابن عمرو الأنصاري المدني، طبعا روى له الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو إمام حافظ فقيه حجة بلا شك، يعني يحيى سعيد الأنصاري يعني، وهو ثقة ثبت كما ذكر ابن حجر. قال عبد الله بن بشر الطلقاني سمعت أحمد بن حنبل يقول يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس. وقال حماد بن زيد قدم أيوب من المدينة فقيل له من أفقه من خلفت بها؟ قال يحيى بن سعيد الأنصاري. من أفقه واحد؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، ده أفقه واحد، أفقه إمام. علي بن مسهر قال سمعت سفيان يقول أدركت من الحفاظ ثلاثة، إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك ابن أبي سليمان ويحيى ابن سعيد الأنصاري. طبعا ساعات ممكن واحد يطلع لك يقول لك ايه أدرك من الحفاظ ثلاثة بس اللي أدركهم. لا يا حبيبي، هو بيتكلم على أعلم الأئمة، أحفظ الأئمة، هو مركز على الأعلم عنده والأحفظ والأتقن يعني. أو يريد أن يقول أنه أدرك هؤلاء الثلاثة، يعني هذا يعني من الأشياء التي توضع في ترجمته. الراوي الرابع محمد ابن إبراهيم التيمي المدني، روى له طبعا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الجماعة يعني. وهو ثقة، ولكن روي عن أحمد أنه روى مناكير. والحافظ ابن حجر قال ثقة له أفراد أحاديث تتفرد بها يعني. وأحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال سمعت أبي ذكر محمد بن إبراهيم التيمي فقال في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة. وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن خراش ثقة. قال ابن سعد وكان ثقة كثير الحديث. تقول لي استنى، هو الإمام أحمد بيقول انه عنده مناكير، والحافظ ابن حجر بعد كده وهو متأخر طبعا يقول ثقة له افراد، ازاي الكلام ده؟ نقول لا يوجد ادنى مشكلة. تقول لي ازاي؟ اقول لك هذا الراوي عنده او روى بعض المناكير، الاحاديث اخطأ فيه، وانتقى له البخاري ما صح عنه، فمستحيل أن مستحيل تاني مستحيل أن يأتي البخاري لمحمد ابن إبراهيم التيمي إلا بما صح عنه. فالبخاري ينتقي ما صح عن الرواة، ده بإجماع الأئمة على فكرة، عشان ما تقوليش ما هو له مناكير، ما هو انتقى له من الصح. أنا هقول لك حاجة، إيه الفرق بين الكذاب والوضاع والضعيف أو راوي المناكير أحيانا؟ إن الضعيف له أحاديث صحيحة لكن غلب عليه الضعف، أو يروي أحاديث صحيحة وأخطأ في بعضها فقيل يروي مناكير. إذن له أحاديث صحيحة، إن لم يكن ما صح من حديثه هو ما انتقاه البخاري له في الصحيح، فأين هي الأحاديث الصحيحة عن هذا الراوي الذي كان فيه حديثه ضعف أو له مناكير؟ فالبخاري انتقى له ما صح عنه. كده مفهومة؟ مستحيل يأتي له إلا بحديث صحيح وافق فيه الثقات، تمام، أو أجمع الأمة على ثقته. لأن هذا الإسناد يا أخوانا، إسناد العلماء يقول إسناد فرد غريب، لا يوجد في الدنيا من رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا محمد ابن لا يوجد في الدنيا رواه عن عمر إلا علقمة بن إلا عن علقمة إلا علقمة بن وقاص الليث، ولا رواه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري، وتواتر بقى عن يحيى بن سعيد الانصاري. ففي جزء من الاسناد فرد غريب لم يروى في الدنيا الا بهذا السند، اما عن يحيى بن سعيد فتواتر النقل عنه. خلاص، عشان بس يبقى الدنيا مفهومه. وده من اجل الاحاديث التي يحتج بها في كتب اصول علم الحديث على حجيه قبول خبر الواحد او خبر الاحاد، كلاهما صواب. طيب، الراوي الخامس علقمه بن وقاص الليثي المدني، وهو أحد العلماء، طبعا روى له الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، وهو ثقة ثابت. وقال إن هو ليس له صحبة وأخطأ من زعم ذلك، له حديث ليست بالكثيرة، وثقه ابن سعد والنسائي. أما عمر، وبه نختم هذا المجلس، عمر بن الخطاب سيدنا الإمام الحبر الهمام العلم العالم الزاهد التقي الورع الشهيد أمير المؤمنين الحجة في الدين في الفتوى والعلم، عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي العدوي، رأس الأمة بعد وفاة أبي بكر، وهو الرجل الثاني في الصحابة بلا نزاع. قال الصحابة أو بعض الصحابة نحن المؤمنون وعمر أميرنا، فهو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه. صحابي جليل، جم المناقب جم المناقب، صنفت فيه كتب في فضله ومناقبه رضي الله عنه. ومن في الناس كعمر، ولد عمر بعد عام الفيل ب13 سنة، يعني حوالي 13 سنة تقريبا. كان له صفاته الخلقية الدالة على القوة والشدة، الخلقية والخلقية. كان شخصية حازمة وصارمة، له هيبة ووقار في قلب من يلقاه. ما احنا قلنا الهيبة دي بقى فضل الله يؤتيه ما يشاء. لما تلاقي واحد كده عنده هيبة وعنده وقار وعنده حشمة، كان عمر كذلك. وله أثر، وهاجر كده على العلن، وفي روايات كثيرة في هذا الباب. أسلم عمر في السنة السادسة أو السابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في قصة إسلامه، لكن أجمعوا أنها كانت بسماعه للقرآن، والبعض قال لما استمع إلى مطلع سورة طه. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سبحان الله، إلا تذكرة لمن يخشى. لما تستشعر عمر وهو من هو، وشدة وغلظة، ولكن سبحان الله قوة في الحق وبأس وثبات لا نظير له. يعني فعلا قصة عمر قصة عجيبة. قيل أنه لما استمع إلى القرآن، لا سيما لما استمع إلى مطلع سورة طه، كما يعني قال بعض أهل العلم، لما استمع إليها أسلم، وقعت السورة في قلبه. بمجرد الاستماع إلى آية القرآن تحول هذا القلب، تحول هذا القلب فورا وتبدل الحال. تمام، رضي الله عن عمر بن الخطاب. يعني لما تستمع إلى سيرته وإلى إمامته وإلى فضله وإلى علمه وإلى زهده وإلى ورعه، تتعجب، والله تتعجب من هذا الإمام العجيب الذي صنفت الكتب في بيان مناقبه. طبعا أنا لو هتكلم عن عمر، يعني مش هقول لكم بقى، أنا الحمد لله يعني كان لي خطب عديدة عن سيرته ومناقبه ودروس الحمد لله، لكن لما تنظر إلى اللحظات الأخيرة في حياة عمر تتعجب. وبها نختم نختم الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الكلام عن اللحظات الأخيرة في حياة عمر ده ختام تاريخ عظيم ومشرف. كان عمر بن الخطاب طبعا كما ذكر عمرو بن ميمون أنه رأى عمر رضي الله عنه قبل أن يصب بأيام بالمدينة. تمام، وذكر بقى قصة طويلة أو كلام لعمر بن الخطاب. أتت عليه أيام بعد هذا اللقاء وأصيب، حتى هو قال: إني لقائم بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب. وكان إذا مر، أي عمر، لو مر بين الصفين قال: استووا استووا، إذا مر بين الصفين، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس طبعا للصلاة، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. هذا المجرم المجوسي كان يضرب يمنة ويسرة بسيفه أو بسلاحه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، 13 صحابي أو 13 رجل مات منهم 7، لأن ممكن يكون من التابعين يعني من كان في هذا الموقف يعني، مات 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، شال كده ثوب برنس وطرحه عليه، فلما ظن العلج أنه مأخوذ خلاص هيقبض عليه، نحر نفسه، ذبح نفسه إن شاء الله في الدرك الأسفل من النار، هذا المجرم القاتل. ده طبعا أبو اللؤلؤ المجوسي، هذا المجرم الشيعة في إيران قاتلهم الله وطهر الله الأرض من شرهم، عاملين له نصب تذكاري كده مسمينه قبر بابا شجاع، بيحتفلوا وزارة الأوقاف الإيرانية بتحتفل بمقتل عمر في كل سنة. نسأل الله عز وجل أن يهدم ديارهم فوق رؤوسهم وأن ينجي أهل السنة من شرهم. تحتفل بمقتل عمر عشان عمر أحرق أكباد الشيعة والفرس وهم أحفاد المجوس، هؤلاء من المجرمين أحفاد المجوس، هو اللي فتح الفرس، فتحت الفرس في زمن عمر، ولذلك يشتاطون غيظا من عمر، موتوا بغيظكم، فتحها أمير المؤمنين وهي لنا بإذن الله. طيب طبعا نحر نفسه وتناول، خلي بالك عمر بن الخطاب عمل إلى المطوعن، تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، خد إيده كده وقدمه للصلاة. أمير المؤمنين طعن طعن، حدث لغط بقى وسابوا الصلاة وخرجوا، عمر الذي أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، ده عمرو بن ميمون اللي بيقول اللي ورا عمر شاف اللي أنا شفته، وأما نواحي المسجد لا يدرون ما يحدث غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال ابن عباس انظر من قتلني، سؤال عجيب والله، يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة بعض الوقت ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع هذا العامل قتلني أنا؟ قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. انظر إلى ناكر الجميل، من أسوأ الصفات نكران الجميل، لما تسدي جميلا لأحد ويكون سيء وغادر وخائن وناكر للجميل، بئس هذا الشخص، أعوذ بالله من هذا. شوف بقى عمر يقول قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. حدثني عن هذا القلب، ما هذا النقاء عند عمر؟ شوف اللي شغله ايه، الحمد لله ان ما فيش مسلم عملها، انها على يد هذا المجوسي الكافر، لم تكون ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام، هذا الذي شغله. قد كنت أنت وأبوك تحبان، بتكلم بقى مع ابن عباس، تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعل، أي إن شئت قتلنا نقتلهم ونخلص منه. قال كذاب، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، طبعا يعني بدأ يقول إن في منهم ناس أسلمت خلاص وناس حجوا وناس كذا وكذا من هؤلاء الرقيق، فمش هيم العلوج بقى، لهم مواصفات معينة من الرقيق يستخدمون بقى في العمل والخدمة إلى آخره. وجاء أبو اللؤلؤ هذا المجوسي تمام وفعل هذه الفعلة، وبعدين أخذوا عمر احتمل إلى داره إلى بيته، فانطلقوا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. أعظم مصاب كان بموت نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أظلمت فيه المدينة كما قال أنس بن مالك. ولما طعن عمر وقال أو قالوا وكأن الناس لم تصب،
تصيبهم مصيبة قبل يوم إذ كانوا يتكلمون عن زمن عمر والفتوحات الإسلامية وثمرة التربية والتأسيس لدولة الإسلام التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، فيا له من مصاب. تخيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الدولة، أفضل من كان يطأ الأرض بقدم في هذا الوقت، لم يكن يدانيه أحد ولا يقاربه ولا يصل إليه في المرتبة وفي الصدق والأمانة والشجاعة والديانة والفصاحة والإمامة والعلم والفراسة، رضي الله عنه، رضي الله عنه. البعض الناس لما سمع بمقتل عمر أو بطعنه، البعض يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ، يعني جاءوا بنبيذ الأطباء فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت بالقرائن الظاهرة، علموا أنه ميت، فدخلوا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب شاب قال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام. ماذا سيصنع عمر في هذا الموقف؟ ماذا تفعل؟ وأنت مطعون، وأنت الخليفة، وأنت الإمام، وأنت أمير المؤمنين، ماذا تريد من هذا الغلام وفي هذه الحالة؟ قال عمر: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. هو ده عمر، ينكر المنكر مسبل الإزار في هذا الوقت. نعم، لأنه عمر يصنع هذا الأمر، حتى إنكار المنكر وهو في الرمق الأخير ينكره. ولما تيجي لحد يرفع إزارك ولو اختلف العلماء وكذا والمسألة، عمر أنكر في مرض موته: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه وجدوه 86,000، آدي دين عمر بن الخطاب. قال: إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة فقل لها، شوف عمر بعت رسالة لأمنا عائشة، خير؟ ما هي هذه الرسالة؟ ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ خير وبركة ورغبة. طلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فسلم واستأذن من عمر، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. وكانت أمنا عائشة تتخفف من ثيابها عندما كانت تدخل على رسول الله وعلى أبيها، على أبي بكر، وتقول: زوجي وأبي. قالت: فلما مات عمر شددت علي ثيابي عند الدخول حياء من عمر رضي الله عنه. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله ابن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إلي فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني، ربما تستحي في المقام الأول، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل وهي تبكي. فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف يا عمر، أوصي. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: أشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له يعني، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، حتى أعطى سعد بن أبي وقاص حقه قبل أن يموت. وقال: أوصي. فأوصى. ثم قال عمر: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشيهم أو حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم. تخيل في هذا الموقف يقول أن يوفى لهؤلاء، يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ليحددوا من الخليفة، وآلت إلى عثمان في قصة عجيبة تجسد الأدب والمحبة بين الصحابة والأخوة التي كانت بينهم. آل الأمر إلى عثمان، وكان هو الأفضل بالإجماع بعد عمر، ثم كان الإجماع بعد ذلك على علي بعد عثمان. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.